بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما لو فرض أن الشخص كالسارق أو الغاصب أعطى جائزة شخصا آخر والآخر لا يعلم بأنها ملك الغير، بل كان معتقدا ولو بأمارة كأصالة الصحة أو قاعدة اليد بأن هذه العين مملوكة للمعطي، ثم تبين له بعد ذلك بفترة أن هذه العين مملوكة للغير، فهل يثبت عليه الضمان؟ فهل يده يد ضمان أو لا؟ وهل يفرق بين ما لو نوى الرد بعد علمه أو لو لم ينوى الرد؟ هذا كان محل البحث. وقلنا أن صاحب المسالك أفاد بأنه هذا وضع يده على العين بمستند شرعي، بمسوغ شرعي، ولو إعمالا لقاعدة اليد، ومتى ما وضع يده بمسوغ شرعي فالشارع أذن له في الوضع، وحينئذ لا تكون يده يد عدوان، فلا تكون يده يد عدوانية، بل هي يد أمانية، لأنها استندت إلى مسوغ شرعي. فلا يضمن لو تلفت العين تحت يده، فلا يجب عليه الضمان، نوى الرد أو لم ينوي الرد، لا فرق فيه في ذلك. ولكن المصنف يقول هناك عدة شواهد في كلمات الأصحاب، وهو أيضا التزم بهذا في بعض الموارد، بأنه مجرد أن يضع يده بمسوغ شرعي لا يرفع الحكم الوضعي وهو الضمان، غايته هذا له علاقة بحكم بالحكم التكليفي، يعني تكليفا ليس محرما عليه أن يضع يده، لأنه جاهل بأن العين مملوكة للغير، اعتمد على مسوغ شرعي. أما أنه لو تلفت العين تحت يده لا يضمنها، لا ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لو كنت تعتقد بأن هذا الطعام ملكا لك، يقين عندك يقين، أو أمارة أكلتها، أكلت هذا الأكل، ثم تبين أن هذا ملكا لك، ما تضمن؟ لأنه أنت جاهل، تضمن ما تضمن؟ تضمن، لا يذهب مال غيره هدرا. ولو تلفت العين والحال هذه يجد الضمان، لا علاقة للحكم التكليفي بالحكم الوضعي. نعم، ثبوت الضمان، نعم ثبوت الضمان حكم وضعي، ومقتضى اشتغال العهدة بالضمان أن العهدة تشتغل بهذا التاء التالف، يعتبر دين. أين هذه الشواهد؟ يذكر شواهد، الآن نقرأ الشواهد و بينها سهلة. لكن المعروف، الآن بيذكر ثلاثة شواهد لإبطال ما ذكره المسالك في هذا المقام. لكن المعروف من المسالك، من نفس المسالك، يعني إشكال من كلامه، كلامه بكلامك نشكل على كلام كلامك، بكلامك نشكل على كلامك. نعم نعم. لكن المعروف من المسالك وغيره، في أي مسألة؟ في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير، مسألة تعاقب معروفة، مسألة تعاقب الأيدي على مال الغير، مسألة الضمان. لو فرضنا أن السارق أخذ مالا فوضع باعه إلى شخصين، والذي باعه باعه إلى شخصين، وذاك وأباه إلى شخصين، هذه كلها في السلسلة كل يد وضعت يدها على مال الغير تعتبر يد ضامنة، ولهذا المالك يستطيع أن يرجع إلى أي واحد من السلسلة. غايته قالوا القاعدة في باب تعاقب الأيدي مرت عليكم وسيأتيكم إن شاء الله في كتاب البيع، القاعدة أنه أنا المالك لي أن أرجع إلى أي واحد، غايته إن رجع على الأخير فيستقر الضمان على الأخير، إن رجع على من هو متقدم في السلسلة فإن من هو متقدم بل هو يطالب. فبحثوا هل أن الذي رجع إليه يرجع على المتقدم، هل المتقدم يرجع على المتأخر؟ لو فرضنا أنه العين كانت عندي أعطيتها الشيخ جعفر أعطاها السيد تلفت عند السيد وكلنا نجهل، حينئذ المالك جاء وطالبني أنا أول السلسلة أو طالب الشيخ جعفر ثاني السلسلة، هل الشيخ جعفر يقول أنا مو تلفت عني، تلفت عن من؟ عند السيد، هل أستطيع أن أرجع على السيد أو لا؟ والسيد هل يستطيع أن يرجع بالعكس على الشيخ جعفر لأنه أخذ العين من الشيخ جعفر؟ فهي القاعدة في باب تعاقب الأيدي. قالوا أنه المتقدم يرجع على المتأخر الذي تلفت العين عنده، من تلفت العين في يده شنو يستقر عليها الضمان، فلو رجع المالك على السابق يمكنه أن يرجع على الأخير. الشيخ جعفر أن نرجع على من؟ نرجع إلى السيد لأنه هو استقر عليه الضمان، والسيد لو رجع عليه المالك لا يستطيع أن يرجع على من قبله إلا إذا غره، يعني كان ذاك عالم، فإن المغرور يرجع إلى من غره. فلو كان الشيخ جعفر يدري وعطاها السيد والسيد له في هذه الحالة أن يرجع على الشيخ جعفر من باب أن المغرور يرجع على من غره، أما السابق يرجع على اللاحق مطلقا حتى لو كان كلاهما جاهلا إلا إذا كان غارا. وإذا كان هو غار، الغار لا يرجع على المغرور، المغرور يرجع إلى الغار، لا الغار يرجع على المغرور. واضح إن شاء الله. هذه القاعدة التي ذكروها وستأتيكم بحثا مفصلا في بحث البيع ومن المسائل المفصلة. عليكم السلام ورحمة الله. لكن المعروف من المسالك وغيره في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان كل منهم ولو مع الجاه كما في مثالنا. نعم، غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم من باب رجوع المغرور على من غره. فلو رجع المالك على السيد السلسلة الأخيرة وهو كان جاهل، والذي تلقى منه العين عالم، يرجع المغرور على من غره. بل رجوع الجاهل على العالم متى؟ إذا لم يقدم الجاهل على أخذه من العالم مضمونا. شنو يعني؟ نقول السيد الذي هو كان جاهل بأنه العين هل هي مملوكة للغير أو لا، وقد تلقاها من الشيخ جعفر، والشيخ جعفر يقول للسيد أنا أعطيك العين بشرط لو تلفت عندك أنت تضمنها، فأقدم الجاهل على ضمان العين حتى على تقدير تلفها وتبين أنها مملوكة للغير. إذا أقدم على ذلك والتزام، تفت سيدنا لا تلتزم، إذا أقدم على ذلك والتزم بالضمان حتى لو تبين في الواقع أنها مملوكة للغير، فإذا لا يصح له أن يرجع على العاق، لأن هو أقدم على أخذها مضمونة. واضح؟ هذا معنى عبارته إذا لم يقدم بشرط، أما لو أقدم على أخذها مضمونة فقال أنا أخذ منك هذه العين وأنا الضامن حتى لو تبين أنها مملوكة للغير، خلاص هو أقدم على الضمان. إذا لم يرجوع الجاهل على العالم، إذا لم يقدم الجاهل على أخذ العين مضمونا. هذا المورد الشاهد الأول. عطنا بعد شاهد ثاني. قال ولا إشكال عندهم، هذا شاهد ثاني في مسألة الهبة، ولا إشكال عندهم ظاهرا، بحسب الظاهر ماكو إشكال في مسألة الهبة، لو استمر جهل القابض المتهب، يعني الذي أخذ الهدية، لو فرضنا أن الشخص وهب شخصا آخر هدية وكانت هذه الهبة مملوكة للغير، وكان المتهب يعني الذي أخذ الهبة جاهلا بأن هذه الهبة مملوكة للغير وتلفت عنده، ظاهرهم في بحث الهبة أنه من اللي يضمن؟ المتهب هو الذي يضمن، فيستطيع المالك أن يرجع على المتهب من أخذ الهبة، غايته أن المتهب لو رجع عليه المالك هل صح له أن يرجع على الواهب؟ نقول إذا كان الواهب عالم فقد غره، والمغرور يرجع على من غره، وأما إذا كان هم الواهب جاهل وكلاهما جاهلين، المتأخر لا يرجع على المتقدم كما بينا. ولا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب، يعني الذي أخذ الهدية، إلى أن تلف في يده كان للمالك الرجوع عليه، يعني فهو ضامن. إذن يا صاحب المسالك، هذا نرجع لمسألتنا، صاحبنا الذي أخذ جائزة السلطان، جائزة السارق، جائزة الغاصب، أي واحد منهم، وإن كان جاهلا ولا يعلم أن هذه العين بل والجائزة مملوكة للغير، إلا أن غاية ما يرفع الحكم التكليفي، ومتى ما وضع يده على مال الغير فهو ضامن، فيده يد ضمان، فعندنا يقين أنه يده يد ضمان، ولا يوجد عندنا ما يقتضي رفع اليد عن اليقين السابق بأن اليد يد ضمانية. فالمفروض لو شككنا بعد علمه، لو علم وبعد علمه نوى التملك وشككنا، عندما نوى التملك هل تنقلب اليد من كونها ضمانية إلى يد أمانية؟ يا شيخنا، لو فرضنا أنه علم وبعد علمه نوى منه التملك، نوى الرد، استغفر الله، نوى الرد، فشك فنشك، هل تنقلب بنية الرد يده من يد ضمان إلى يد أمان أو لا؟ فما هو منتظر الاستصحاب؟ نستصحب بقاء يده يد ضمانية، فالذي يجري عند الشك لو حصل الشك استصحاب كون اليد ضمانية لا استصحاب كون اليد أمانية، مع أن صاحب المسالك عكس، أجرى استصحاب كون اليد أمانية لا كون اليد ضمانية، انقلبت الآية. قال ولا رافع يقينا، حتى نرفع يدنا عن الاستصحاب لو حصل الشك، فعندنا يقين سابق عند الوضع أنه يد أمان، وما عندي رافع، ولا تنقض اليقين إلا بيقين مثله، ولا تنقض اليقين إلا بيقين مثل، ما عندي يقين حتى أرفع يدي عن يقيني السابق. ولا رافع يقينا لهذا المعنى مع حصول العلم، لو حصل عنده العلم بكونها ملاك، حتى لو نوى الرد، من قال أنه مجرد نية الرد تنقلب اليد إلى يد أمانية؟ فلو شككنا نستصحب، فيستصحب الضمان لا كما قلتم يا سيدنا يا صاحب المسالك يا شيخنا، شنو عدم الضمان. السيد اليزدي رحمة الله عليه ذكر بأنه إذا علما بأن العين مملوكة للغير وقد نوى الرد فتنقلب اليد من كونها يد ضمان إلى يد أمانية. فعندنا رافع يقيني، لكيف تقول لا رافع يقينا يا شيخنا الأعظم؟ فلو علما بأن الجائزة مملوكة للغير فنوى ردها، فإنه بنية الرد يكون محسن، نية الرد يكون محسن، كما لو وضع يده ابتداء في تلك المسألة بالأمس بنية الرد ما قلنا محسن، وما على المحسنين من سبيل، وقلنا هذه يد محسنة واليد الأمانة شر شرعا كما اعترفت شيخنا. ما هو الفرق بين حدوث اليد بنية الرد وكان المكلف جاهلا وحين العلم بقاء بنية الرد؟ فنية الرد توجب قلب اليد من كونها يدا إلى يد أمانية، وبالتالي لا معنى أن تقول أنه لا رافع يقينا إلى ذلك. ما هو رأيكم؟ السيد الخوئي راجع كلامه ما قبل كلام اليزدي، قال والحق مع الشيخ الأعظم أنه مجرد نية الرد في هذا المورد لا يكفي، لأن اليد وضع حدثت عدوانية ونية الرد لا توجب قلب اليد. لكن شنو الفرق بين نية الرد حدوثان ونية الرد بقاء؟ نية الرد حدوثاً قبلتم بأنه شنو تقلب، أما هنا لا تقلب. شنو هو الفرق؟ أيوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ تأملوا وراء وراجعوا. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، وذكر في المسالك، هي الشاهد الثالث كل رد على من؟ على رد الشهيد الثاني من أنه ما دام هو جاهل اليد يد مو عدوان يد أمانية. وذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا. مسألة الودع معروفة، لو فرضنا أن الغاصب طرق باب شخص تفضل قال خذ هذه وديعة عندك أمانة، أنا ما أدري أنها مغصوبة، لا أعلم أنا الودعي بأن هذه العين وأردت الإحسان وأعتقد أن هذا المال مال لهذا الشخص، قاضي حاجة المؤمنين، أنا أقضي حوائج المؤمنين، واحد كل اللي قضي تورط، كل اللي يقول أنت حاجة تورط أنا بعدين كل شيء يصير مشاكل، فهو يقضي حوائج المؤمنين والحمد لله. وإذا تبين أن العين بعد ذلك مغصوبة في المسألة، ماذا قال في المسالك؟ في من استودعه الغاصب مالا مغصوبا، قال لا يرده إلى الغاصب مع الإمكان، يعني خلاص أنت مالك حق ترجعها إلى من؟ إلى الغاصب. نعم. ولو أخذه، يعني لو أخذ الغاصب أخذه يعني المال المغصوب، ولو أخذ المال المغصوب الغاصب منه من الودع قهرا يضمن أو لا يضمن؟ ففي الضمان نظرون. إذن هذا يضمن لما يضمن الودعي وضع يده على مال غير جهلا، ماذا تقولون؟ المفروض تقول بحسب ما ذكرتم في هذا الباب أنه لا يضمن، لأنه وضع يده بحجة شرعية كما قلت لنا أمس، ومن وضع يده بحجة شرعية قلت لنا في المسالف في المطلب بالأمس لا يضمن. هنا ماذا قال؟ قال والذي يقتضيه قواعد الغصب أن للمالك الرجوع على أيهما شاء، إذن صارت اليد يد ضمان وإن كان جاهلا. الجهل يرفع الحكم التكليفي لا يرفع الحكم وضعي. وإن كان قرار الضمان على من يستقر الضمان؟ على ليش؟ لأن الغاصب هو عالم والمغرور يرجع على من؟ من غرى فيرجع الودعي على الغاصب. إنزين شيخنا هذه العبارة من المسالك إلى وين ناظرة؟ لعلها ناظرة إلى أن الودعي كان يعلم أن العين مخصوبة. إحنا وين محل بحثنا؟ أن الذي أخذ الجائزة ووضع يده على ما لا يعلم، فرض بحثنا لا يعلم وبعد ذلك علم. وهذه المسألة التي نقلتموها عن المسالك، من قال أنها ناظرة إلى نفس مسألتنا؟ لعلها ناظرة إلى مسألة ما لو كان الودعي يعلم أن العين مغصوبة حين ما أعطى فوضع يده وهو عالم بأن العين مغصوبة، فلا تكون شاهد في محل. من قال أنها ناظرة؟ حاول الشيخ الأعظم التفت لها الإشكال، قال ها والظاهر أن مورد كلام المسالك في هذه المسألة ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب. ليش؟ من وين هذا الظاهر؟ لأن يقول ولو أخذه منه قهرا ففي الضمان نظار، لو كان ناظر إلى لو كان عالم قطعا يضمن. لو كان هذا الودعي يعلم أن العين مغصوبة وأخذها وقبل فقطعا يضمن. ليش لماذا يتنظر في الضمان؟ إنما هناك محل التنظر في الضمان لو كان جاهل، لو كان جاهل وهو وضع يده على مال غير جهلا ولا يريد أن يدفعها أيضا إلى الغاصب، جاء الغاصب وأخذها من أخذها من، نقول هنا نعم الضمان فيه احتمال أنه لا لا. أما لو كان عالم فما في مسألة، ما حد يتنظر في المسألة، من وضع يده على مال الغير عالما متعمدا قطعا يضمن. ولعل هذا هو وجه الظهور، بل أن الظاهر من وين جبت الظاهر؟ قالوها في الضمان نظرون، النظر إنما يأتي في مورد ما لو كان جاهل. التفت المطلب، والظاهر أن مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا بغصبه ثم تبين له. خب وهو الذي الآن بين التناقض، يقول يا صاحب المسالك أنت في هالمسألة وتلك المسألة كلها تقول يضمن يضمن، وأنك حكمت في مسألتنا بعدم الضمان، شلون هذا التهافت؟ وهو نفس المورد الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز الذي أعطاه الجائزة أو تلف بغير تفريط. ماذا قلت في هالمسألة؟ الظالم إذا أعطى شخص جائزة فذاك جاهلا وضع يده فتلفت تحت يده، أو أن الظالم بعد ذلك أرجعها، بالنتيجة هذا وضع يده لما وضع يده؟ قلتم بأن هنا لا يضمن. كيف تقولون لا يضمن؟ مع أن هنا تقرون يضمن، والمسألة من مالين واحد. فهذا تهافت وتعارض في كلام من؟ صاحب المسالك. خب وهنا عندهم بحث، عندنا قاعدة على اليد، قاعدة على اليد مقتضاها أنه كل يد وضعت يدها على مال الغير فإنها تضمن. ما هو الذي خرج من قاعدة على اليد؟ هل الذي خرج من قاعدة على اليد عنوان وجودي أو عنوان عدمي؟ التفت للمطلب، عندنا قاعدة على اليد، شنو اللي خرج منها؟ ما هو الذي خرج؟ الحصة التي خرجت. هنا يوجد خلاف بين العلماء، هناك مسلك يقول الذي خرج من قاعدة على اليد، خرج يعني ما يضمن، خرج من الضمان يعني ما يضمن، موضوع عدم الضمان عنوان وجودي وهو اليد المستأمنة. لابد أن تكون يثبت أن اليد مستأمنة من قبل الشارع أو من قبل المالك، فإذا ثبت أن اليد مستأمنة فإنه هذا الذي خرج من الضمان، وإلا ما لم يثبت أن اليد مستأمنة هذه باقية تحت دليل الضمان. بعضهم قال لا، الذي خرج من قاعدة على اليد عدم كون اليد عدواني، عدم هو أنه الذي خرج اليد الأمانية، ليس الذي خرج عنوان اليد الأمانية الذي خرج، بل هو عدم كون اليد عدوانية. لا يصدق على اليد أنها يد عدوانية وإن لم ينطبق عليها أنها يد أمانية. والجاهل الذي وضع يده على مال الغير، صح هذه مو يد أمانية لكن أيضا مو يد عدوانية، لا يقعن يد عالية، العدوان متوقف على العلم والالتفات، فهذه اليد لا يقال يد عدوانية، وبالتالي وإن لم تكن يد أمانية ولكن أنه كل يد ليست بعادية، عدم كون اليد عادية موضوع لنفي الضمان. فإذا التفتون، إذا هل المدار على إحراز كون اليد أمانية أو المهم أن له لا تكون اليد عدوانية؟ فلو قلنا المدار على عدم كون اليد عدوانية نقول في مورد الجاهل، الجاهل لا يطمح لأنه اليد يده ليست يد عدوان وإن لم تكن يد أمانية. وأما إذا قلنا المدار على أن تكون اليد أمانية حتى لا تضمن، لم يحرز أن هذا اليد لا هي أمانية من الشارع ولا أمانية من قبل ما المالك. لا واسطة، ما ندري واسطة عام. برزخون، نعم برزخون، لا يبغيان، واضح. فرزخ عندنا يد أمانية ويد عدوانية ويد عادية، عندك صديق وعندك عدو، عندك واحد حيادي، كل الناس من صديقك أو عدوك سيدنا، عندك أنت صديق وعندك عدو، عندك واحد له صديق ولا هو عدو، الحمد لله أنت بعد ما شاء الله عندك أصدقاء كثير، الحمد لله إحنا ما عندنا أصدقاء. هو يقول السيد السيستاني احنا قاعدين 30 سنه في النجف، عندنا ما عندنا اقل من 30 صديق، يعني منشغلين اقل من 30 صديق، واضح. يعني الناس ما شاء الله اصدقاء، سيكون كل العالم اصدقاء ما شاء الله، صدقه بالمعنى العام، هذا مو صدقه بالمعنى الخاص. اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. خب بالنتيجه اذا في واسطه يد امانيه ويد عدوانية ويد عادية، هذا الشيخ جفر يد عادية مو عادية عدوانية، لا يد عادية، وعندنا يد أمانية أعطيت السيد اليد أمانية، عندنا يد عدوانية أخذت مالي، إذا في يد واسطة، يد عندنا يد أمانية تفضل هذا خذ هذا يد أمانة، ويد عدوان جاء واحد وأخذ مالي، ويد عادية واحد مثلا جاهل وضع يده اشتبان، يقول هذه يد لا هي عدوانية ولا هي أمانية، ولا يلزم ارتفاع النقيضين ولا الضدين اللذين لا ثالث لهما. خب ولهذا اختلفوا في البحث في هذه المسألة، ويترتب أثر أيضا يأتيكم إن شاء الله بعدين في بحث البيع في مورد الشكوك، لو حصل الشك فنقول إذا حصل الشك فنشك هل أن اليد عدوانية أو لا، نستصحب عدم كون اليد عادية، إذا استصحبنا عدم كون اليد عادية هل ينفعنا أو لا، نقول إذا كان مجرد موضوع عدم الضمان موضوع ارتفاع الضمان عدم كون اليد عدوانية ثبت ببركة الاستصحاب، إذ نحن نشك هل أن اليد عادية أو لا، نستصحب عدم كون اليد عدوانية، لأن العدواني عنوان وجودي، كل عنوان وجودي يشك في وجوده يستصحب عدمه، فببركة الاستصحاب نثبت عدم كون اليد عدوانية فيتنقح موضوع عدم الضمان. أما لو قلنا موضوع عدم الضمان اليد الأمانية، استصحاب عدم كون اليد عادية أصل مثبت، قد يقال لازمهم إن صح قبلنا بالملازمة أن اليد أمانية، هذا لقبنا بالملازمة أن في ملازمة، لكنه هذا أصل ما مثبت، فتترتب الثمرات في موارد أشك. الشاك. ولهذا عبارة المسالك التي في الأول نفت الضمان يظهر منه أن موضوع الضمان موضوع بلي موضوع ارتفاع الضمان عدم كون اليد عالية. ما ذكره في المسالك يا إن شاء الله في المطلب الأول قبل الشواهد هيظهر إلى أن موضوع عدم الضمان أن لا تكون اليد عالية، وهذا جهل مجاهد جاهل، فلا تكون اليد عالية فإذا لا ضمان. وأما عادية عدوانية مو عادية 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 عدوانية عدوانية خب. وأما ما ذكره الشهيد الثاني في مطلب آخر في الودع وكذا ظاهره أن موضوع عدم الضمان أن تكون اليد أمانية، وهذه يدت أمانية فيثبت عليها الضمان. ولهذا عبارات الشهيد الثاني قد يقال مختلفة، فبعضها يظهر منه أن مبنى في عدم الضمان عدم عنوان عدمي عدم كون اليد عالية، وفي بعضها عنوان وجودي وهو كون اليد أمانية. ولعله اختلف مبنى باختلاف العمر الزماني، يوم يكتب هذا المطلب كان يرى مبنى، يوم يكتب هذا المطلب يرى مبنى آخر. هذه مسألة مثارة عند العلماء، قد ترى للعالم الواحد رأيين فيها لأنه مسألة محل بحث مفصل فصل. فلعله تغير رأيه بلحاظ التقدم أو التأخر فالتفت إلى هذا المطلب. هذا تمام الكلام في أصل الضمان يضمن أو لا يضمن. قال الشيخ يضمن. الآن خلاص بعد دوختونا بحثونا لنا نقطة أخرى، يقول الشيخ نعم نعطيكم نقطة أخرى. الآن من وضع هذا الذي أخذ الجائزة فعلم، كان جاهل فعلم أن هذه الجائزة ملكا للغير، هل يجب عليه الرد فورا؟ هل يجب عليه الرد فورا أو يستطيع أنه يتأخر وينوي الرد وخليه عند أمانة لفترة يقول بعد نرتاح شوية حين يعني فورية يجب الفورية، أو يكفي أن ينوي الرد ويجعلها أمانة؟ واضح المطلب إن شاء الله. هل يجب عليه الرد فورا أو لا؟ يقول المصنف لا خلاف عندهم في وجوب الرد فورا، وذلك لوجوب تسليم العين إلى المالك ورفع اليد عن مال المالك، فإنه الأمانة لو قلنا هي أمانة كما قالوا دلت الأدلة على أن الأمانة الشرعية أمر الشارع بالرد فيها، إنما يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها، فيجب عليه أن يرد الأمانة ولا مسوغ له أن يبقيها تحت يده، ولا يحرز رضا المالك، أنه غاية ما يحرز رضا المالك أنك أنت تنوي الرد، أما تبقيها تحت في الصندوق وتحبسها عن المالك وعن منافعها فإن هذا مما لا يحرز فيه رضا المالك، فإذا يجب عليه الرد فورا. نعم الفورية مو فورية عقلية، يروح الحمام ما يقدر الحمام ما يقدر يتنفس أو بسرعة يركض، لا الفورية عرف في الفورية دائما عرفية وليست فورية عقلية. وعلى أي حال وش على أي حال يعني وش على أي حال يعني قلنا بأنه يضمن أو ما يضمن، دوختنا تعبتنا على أي حال يضمن أو لا، روحوا لمسألة جديدة. فيجب على المجاز، من هو المجاز؟ الذي أخذ الجائزة سنة مجاز، رد الجائزة بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو ولي المالك، مو أنه يخليها تحت يده وينوي الرد يقول أمانة وهي تبقى عندي أمانة أوصي بها قبل الموت، قبل الموت أوصي ترى عندي أمانة يا جماعة الخير وصلوها، لا ما يصير، يجب عليك أن تردها. والظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا، فإن الإبقاء تصرف في مال الغير لا ده لا يجوز. مطلب ثالث. إذا المطلب الأول الضمان، المطلب الثاني الرد، المطلب الثالث هل يجب عليه الإيصال إلى المالك أو يكفي الإعلام والتخلية؟ الآن علم أن هذه العين لشخص في مشهد، هل يجب عليه أن يذهب إلى مشهد ويوصلها إليه كما تقولون يجب الرد، أو يكفي أن يتصل إليه ويقول له ترى العين موجودة تفضل أي وقت أخذ، فأنا وظيفتي التخلية بيني بين العين ومالكها لا إيصالها إلى المالك، فهل الواجب الرد هاشم جعفر أو الواجب شنو؟ التخلية. ماذا تقولون؟ تخلي يعني تفضي علمها، تفضل السلام عليكم هاكو ترى العين موجودة هنا أي وقت تفضل، يقول أنا في مشهد جيبها، ما يجب علينا نجيبها لك، أخلي تذكرة وأروح. قال لا يجب أن ترد الأمانات إلى أهلها، تناقش إياك التليفون، يجب ترد الأمانة. أقول لي الرد معناه التخلي، الرد معناه أنا أوصل إليك، أنا هم جعلي أوصلها إليك، أنا هم محسن هم أوصلها إليك معانا، فهل يجب عليه أن يرد يوصل أو لا؟ أنه وظيفتي أنه أرفع يدي عن هذا التخلية. ماذا تقولون؟ ذاك يقول لك ترد الأمانات، إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات، تردوا ما رديت، تقول حياك ما رديتها، قل يردها يلا ردها، ردها بسرعة جيبها، مو تقول لي مو تقول موجودة عندك ما رديتها، لا يصدق رديتها، أنت غدر أن تردها. دارس هاي، دارس حوزة يعرف، دارس تفسير. من قال أنها واجب علي الرد؟ واجب علي التخلية. واتصلت إليه، هاي مقدمة الواجب التخلية، اتصلت إليه تفضلوا موجودة العين أي وقت تجون حياكم، مجوعة نصل لين. بلي من قال أنه الرد واجب؟ هو أول بحث، قد التخلية هي الواجبة. ما معنى الرد؟ يعني لازم إيصال أو الرد بمعنى شنو؟ رفع المانع، تردوا الأمانات إلى أهلها، يعني قصده الرد بمعنى هذا الرد أو الرد، يعني لا تحبسوها بمعنى عدم الحبس. هنا اختلف الأعلام كما اختلفتم، بعضهم فهم من الرد معنى الإيصال والتسليم والإعطاء، فقال يجب عليه أن يوصل أن يرد وإن استلزم ذلك الأجرة، لكن وقعوا في بحث هل الأجرة يضمنها؟ قال لا ضرر ولا ضرار، فإنه تكليفه بلي بالإيصال وأن يدفع من كيسه يوجب النقص المالي، والنقص المالي ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، فقالوا جمعا بين دليل لا ضرر وبين وجوب الرد لو استلزم صرف أجرة فإن الأجرة تكون على من؟ على المالك، ولو من نفس العين، إذا امتنع يعطيك من نفس العين، أنت تأخذ من العين لو حصلت 1000 دينار كم التذكرة حتى توصل إليها؟ مثلا 10 دينار 20 دينار، تستطيع أن تصرف بعض ماله في إيصال ماله، تفتين يصح لك أن تصرف بعض ماله في إيصال ماله. وبعضهم أصلا قال الآيات في مقام مرد بهالمعنى اللي تكلموا عنه، الآية في مقام بيان المعنى من الحبس، المراد من الرد مرد الإيصال وبمعنى التسليم والإقباض، بل بمعنى عدم الحبس، إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات، مو معنى الرد الإيصال، عدم الحبس، عدم التخلية، بل التخلية، وبالتالي غاية ما يجب على بل هذا أنه يعلم الطرف الآخر يخلي بينه وبين ملكه، أما أن يوصلها إلى داره هذا غير واجب، غير واجب عليه. وقد يقال ما عليه السيرة ما هي؟ هل أن السيرة قال أنه يجب عليه أن يوصل إلى داره؟ قد يقال السيرة قائمة على أنه يكفل إعلام ولا أنه يتكلف وأن يوصلها إلى بيته وداره. واضح. ولهذا هنا ماذا قال؟ نعم يسقط بإعلام صاحبه به. أي هو اللي يسقط؟ وجوب الفورية، ما قلنا وجوب الرد فوري، هذا الوجوب يسقط بإعلام صاحبه له. وظاهر، شوف هذا عن هذا الذي يسقط الآن والوجوب الفوري، يقول أنه الفورية تسقط بالإعلام. وظاهر، هل أنا بحث ما معنى وجوب الرد؟ وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تردوا الأمانة، ما معنى الرد؟ يقول ظاهر وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية، إلا أن يدعى أنها، أي أنها يعني أدلة الأمانة أداء الأمانة في مقام بيان حرمة الحبس. هل خلاف اللي قلت لكم؟ ما هو مفاد أدلة الرد؟ هل هي في مقام بيان وجوب الإقباض والتسليم، أو في مقام بيان حرمة الحبس؟ نعم. وإلا أن يدعى أنها في مقام ردوا، في مقام دفع، بلي شنو؟ بلي أنه بلي بيان حرمة الحبس، يعني معنى كناية يعني حرمة الحبس ووجوب التمكين. ردوا يعني مكنوا، ردوا يعني مكنوا، خلوا بين المال ومالكه، مكنوا المالك من مالك من ملكه. إلا أن يدعى أن أدلة أداء الأمانة في مقام حربة الحبس ووجوب التمكين لا تكليف الأمين بالإقباض. ومن هنا ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد أن المراد برد الأمانة رفع يده عنها، واضح، والتخلي بينه وبينها. إذن ماذا فسر رد الأمانات؟ التمكين، الإقباض، مو الإقباض، التمكين، التخلية. لا أنه يجب عليك أن توصل العين إلى دار، إلى دار فلان. وعلى هذا الآن مطلب جديد، هل يجوز له أن يأخذ العين ويسافر بها ويحملها في السفينة في الطائرة ويوصلها إلى المالك أو لا؟ هل يجوز له أو لا؟ فنقول إذا بنينا على أن وظيفته هي الإقباض والرد بمعنى التسليم، هو مقدمة الواجب واجبة، فيسافر بها سواء كان بالسفينة أو بالطائرة أو كذا، يجب عليه ذلك. إنما المشكلة إذا قلنا أن ما هو واجب عليه التخلية، التمكين الحاصل بالإعلام، فقد يقال لا يجوز له الحمل، لأن الحمل تصرف، ولعله لا يرضى به المالك، لعل المالك يخاف أنك تسافر بها في السفينة فتغرق السفينة في الطريق فتتلف في الطريق، أو يوجد قطاع طرق، فمن قال أنه بل يقبل المالك بحملها؟ فحملها تصرف زائد يحتاج إلى إذن من؟ إذن المالك. فلهذا قد يقال بناء على ما ذكره غير واحد لا يجوز حملها لأنه تصرف. قال وعلى هذا، أي هذا يعني أن رد الأمانة بمعنى رفع اليد والتخلية، فيشكل حملها إليه لأنه تصرف لم يؤذن فيه. إلا يقول أحرزنا رضا بشاهد الحال، يا شيخنا، إلا إذا أحرزنا رضا المالك ولو بالأمارات العقلائية وبشاهد الحال، إلا إذا كان الحمل مساويا، يعني مساوي من جهة الحفظ، ها، مساوي من جهة الحفظ لمكانه الموجود فيه أو أحفظ، إذا كان مساوي أو أحفاظ نحرص عادة رضا المالك، فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ، سواء كان مساويا أو أحفظ. بعضهم ما قبل لو كان مساوي، لو كان مساوي تصرف زائد فلا يجوز. ياي هذا النقل والحفظ تصرف وكلاهما متساويين، هذا تصرف زائد لا يجوز. نعم إلا إذا كان أحفظ. نعم إذا كان أحفظ يحرز رضا المالك عادة فيحصل اطمئنان برضا المالك، أما مجرد أنه مساوي فبأي شخص تنقلها من هنا إلى هنا هذا تصرف، والتصرف يحتاج إلى إذن المالك. أمان المالكية بلي في قطع الأمان المالكية يحتاج إلى المالك بعد إذن المالك، ما يتصرف فيها أصلاً ما تنقلها في الأمان المالكية. إذا أعطاك إياها أمانة لا يصح التصرف فيها بلي إلا نعم إلا مع الإحراز، يعني مع إحراز نعم، لكن بتنقلها تنقلها من مكان إلى مكان كلامنا. إلا هذا نقلها الآن، نقلها من مكان إلى مكان هل يجوز؟ يقول الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون. إذن الأمانة المالكية هل يجوز أو لا يجوز نقلها من مكان إلى مكان؟ ونا يحتاج إلى إذن المال، إلى إذن المالك. خب هذا المفرع كم صار الفرع الآن؟ أول الضمان، بعدين الفورية، بعدين الأداء أو التخلية، بعدين الحمل الخامس. الفرع الخامس، الفرع الخامس أنه لو جهل صاحبه، هذه مسألة مهمة. الآن أنا علمت أن العين مملوكة ولكن أجهل صاحبها، فهنا ينطبق بحث سيدنا مجهول المالك، هذا بحث مجهول المالك، وتأتي فيه أي فروع؟ مجهول المالك. وقد وقع البحث مفصلا في هذا المسألة في بحث مجهول المالك، وتعرض السيد الخوئي هنا في صفحة 774 إلى ما يتعلق ببحث مجهول المالك. السؤال الأول المرتبط في مجهول المالك، هل يجب الفحص عن المالك؟ أو يجوز له أن يتصدق مثلا مباشرة دون أن يفحص؟ فهل يجب الفحص أو لا يجب الفحص؟ وقد وقع الخلاف بينهم في الجواب عن هذا السؤال، فذهب المشهور إلى وجوب الفحص عن المالك، ولا يصح لك أن تجعلها أمانة أو تتصدق بها نيابة عن المالك إلا بعد الفحص والعجز واليأس بالظفر بالمالك. وذهب آخرون كما يعني استقربه السيد في بحثه أنه لا دليل على وجوب الفحص في مجهول المالك، ويأتي غدا التعرض إلى هذا المطلب، هل أن هناك أدلة تدل؟ راجعوا البحث، بل راجعوا هذا البحث، راجعوا كلام الشيخ والشيخ التبريزي متعرضين، لأن هناك خلاف بين الشيخ الخوي والشيخ التبريزي، والشيخ التبريزي حاول أن يجيب عن إشكالات السيد الخوي في البحث. بل يراجع كلام السيد الخوئي صفحة 774، والشيخ التبريدي صفحة 381، لعله نسخ مختلفة. المهم في هذا البحث صفحة 378 381، الشيخ التبريدي متعرض إلى المطالب. يأتي إن شاء الله البحث غدا، هل يجب الفحص عن المالك أو لا؟ المشهور قالوا بوجوب الفحص، فلبعضهم ناقش ما عندنا دليل كامل على وجوب الفحص. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.